عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج مقاما للتعليم وهدى فيه من شاء من خلقه إلى الدين القويم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج، وعلى آله وصحبه خيرة وفد الحاج. أما بعد، هذا شرح الكتاب العاشر من برنامج تعليم الحجاج في سنته الثانية 34 بعد 400 والألف، وهو كتاب الخلاصة الحسناء في أذكار الصباح والمساء لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي.
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم حفظكم الله تعالى في كتابكم الخلاصة الحسنى في أذكار الصباح والمساء. بسم الله الرحمن الرحيم. أذكار الصباح والمساء، أذكار الصباح وقتها من طلوع الفجر، أذكار الصباح ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.
ابتدأ المصنف وفقه الله بيان أذكار الصباح والمساء بتقديم أذكار الصباح، لأن النهار يسبق الليل، قال الله تعالى: ولليل سابق النهار، فالنهار مقدم عليه، فيكون ذكر ما تعلق بالنهار من الأحكام مقدما على ذكر ما يتعلق بالليل من الأحكام. ومن جملة تلك الأحكام أذكار الصباح، والأذكار جمع ذكر، والمراد به ذكر الله. وذكر الله شرعا هو حضور الله وإعظامه في القلب واللسان أو أحدهما، حضور الله وإعظامه في القلب واللسان أو أحدهما. فالذكر ما يقع في قلب العبد ويجري به لسانه من إشهاده حضور الله عز وجل واطلاعه وإعظامه، وأكمله ما تواطأ فيه القلب واللسان. ومن جملة الأذكار الموقفة شرعا أذكار الصباح، والصباح اسم لصدر النهار، فإن أول النهار يسمى صباحا، وهو أوله المتقدم منه، فلا يشمل النهار كله بل يختص ببعضه. فعند الترمذي وابن ماجه من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. الحديث وهو حديث حسن كما سيأتي. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصباح بعض النهار، وابتداؤه يكون من ابتداء اليوم، وابتداء اليوم نهارا من طلوع الفجر، فتبتدئ أذكار الصباح من طلوع الفجر. والمراد بالفجر عند الإطلاق الفجر الثاني، لأنه هو الذي علقت به الأحكام من أداء صلاة الفجر والإمساك حال الصيام. ثم يكون انتهاء الصباح إلى طلوع الشمس، وهذا أقرب الأقوال، لأن أول تغير يحدث بعد طلوع الفجر الثاني هو طلوع الشمس، فأشبه أن يكون إليه انتهاء الصباح. ويقويه أن العرب جعلت النهار 12 ساعة، أي مددا من الزمن، وجعلت لكل منها اسما، والاسم الذي جعل لأوله هو اسم الصباح، ثم بطلوع الشمس يحدث له اسم آخر، فيعلم حينئذ أن المجزوم به في وقت أذكار الصباح المختار شرعا هو أن يقول المرء من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، وأكمل مواضعه أن يقوله بعد أدائه صلاة الفجر، لأن ما قبل الصلاة بعد طلوع الفجر الثاني محل لأذكار الصباح، لأنه إذا طلع الفجر الثاني فقد دخل الصباح، فلو جاء المرء بالأذكار بعد طلوع الفجر الثاني قبل أداء صلاة الفجر وقعت في وقتها، لكن الأمثل هو أن يأتي المرء بصلاة الفجر ثم يأتي بأذكار تلك الصلاة ثم يذكر أذكار الصباح، فإذا طلعت الشمس انتهى الوقت المؤقت لها شرعا.
أذكار الصباح ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس: الأول، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، مرة واحدة.
هذا هو الذكر الأول من أذكار الصباح، وهو أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، إلى تمام هذا الذكر، ويكون قوله مرة واحدة كما ثبت ذلك في حديث شداد بن أوس عند البخاري، كما ثبت ذلك في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عند البخاري. وقوله في الحديث وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، المراد بالعهد المذكور في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، والمراد بالوعد المذكور فيها صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ففي صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فذكر الحديث وفيه: فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم قال الله: هذا بيني وبين عبدي، يعني هذا عهد بيني وبين عبدي، فإذا قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، فهو وعد من الله سبحانه وتعالى لمن التزم العهد الذي جعل عليه من سلوك الصراط المستقيم أن ينعم عليه ويجنبه الطريق المغضوب عليهم والضالين.
الذكر الثاني: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، مرة واحدة.
هذا هو الذكر الثاني من أذكار الصباح، وهو أن يقول الذاكر: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، إلى تمام هذا الذكر، ويقوله مرة واحدة. ثبت ذلك عند النسائي في السنن الكبرى من حديث أنس بإسناد حسن، ثبت ذلك عند النسائي في السنن الكبرى من حديث أنس بإسناد حسن. وانتهى ذكره صلى الله عليه وسلم إلى: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وما يزيده بعض الناس ولا أقل من ذلك لا أصل له، فإنه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فيه: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يبين بطلان القول الشائع عند الناس أنه تجب الثقة بالنفس، فإن الثقة بالنفس محرمة، والمراد بالثقة بالنفس الركون إليها والوثوق بها في حصول المقصود، الركون إليها والحصول، الركون إليها والتعلق بها في حصول المقصود، فإن الله عز وجل أمرنا أن نتجرد من قوانا وأن نتوكل عليه ونستعين به، وهذه الكلمة تضاد ذلك. وقد سئل شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ هل تجب الثقة بالنفس، فقال لا بل لا تجوز، أي لا يجوز للإنسان أن يثق بنفسه. ومن يذكر هذه الكلمة يريد بذلك تقوية العزائم في الوصول إلى المقصود، وهذا مقصد صحيح، لكن لا يكون سلوكه بركوب هذا المركب الذي نهت عنه الشريعة، وهو إخلاد المرء إلى نفسه ووثوقه بقواه، لأن العبد إذا ركن إلى نفسه واغتر بقواه خذل، فإن الذي يسلم هو الذي يستعين بالله، أما المعجب بقواه الزاهي بها فإنه يخذل بالركون إليها. ومن لطائف الأخبار من قدرة الجبار في ذلك ما ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى في بعض رسائله، أن رجلا قال لبعض أصحابه يوما مداعبا له: يا فلان، إذا قطعت النهر الفلاني في مدة كذا وكذا فلك جعل، وسمى عطية يعطيه إياها، وكان الرجل مذكورا بالمهارة في السباحة، وكان النهر الذي سماه له بعيد الشط قوي الجرية، فاتفق في يوم معين بالخروج إليه، فرمى السفاح بنفسه في ذلك النهر يسبح رجاء أن يقطعه، وانتظره صاحبه مع العطية التي وعده إياها ينتظر وصوله إليها، فما هي إلا مدة يسيرة حتى أوشك ذلك السباح أن يبلغ صاحبه ليظهر بالعطية التي جعلها له، فقال له صاحبه مبشرا ومهنئا: يا فلان، فزت بالعطية إن شاء الله. فقال المغرور بقواه الجاهل قدر الله: فزت بالعطية، شاء الله أم لم يشأ الله؟ فأخذته الموجة وخسب الله به في النهر. فإذا ركن الإنسان إلى نفسه خلد، لذلك لا ينبغي للعبد أن يركن إلى نفسه وأن لا يثق بها، بل يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويسأله العون، وهو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يعني حركة عين وإغماضتها.
الذكر الثالث: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي مرة واحدة.
هذا هو الذكر
الثالث.
الذكر الثالث من أذكار الصباح، وهو قول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، إلى تمام الذكر الوارد يقوله مرة واحدة. ثبت بذلك الحديث عند أبي داود في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فيشرع للذاكر أن يأتي به في أذكار الصباح. وقوله في الحديث: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، قال وكيع بن الجراح أحد رواته: هو الخسف، هو الخسف، يعني أن يؤخذ في باطن الأرض، فالاغتيال من تحت الإنسان يكون بالخسف في جوف الأرض، وهذا تفسير له بما كان يعرفه الناس. وأما اليوم فقد تجدد نوع آخر من الاغتيال من تحت، وهو النسف، وهو النسف، فيكون قوله في الحديث: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، شاملا معنيين: أحدهما الخسف وذلك برده إلى باطن الأرض، والآخر النسف وذلك بتقطيعه وإبعاده عن ظاهر الأرض كما هو معروف في أحوال الناس اليوم.
الذكر الرابع: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه مرة واحدة.
شر الشيطان
وشركه مرة واحدة.
هذا هو الذكر الرابع من أذكار الصباح، وهو أن يقول الذاكر: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، إلى تمام الذكر، يأتي به مرة واحدة. ثبت ذلك عند أبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثبت ذلك عند أبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح. وقوله في آخر الحديث والشرك، فيه وجهان: أحدهما كسر شينه وسكون رائه، والآخر فتح شينه ورائه، فيكون على الأول شرك، ويكون على الثاني شرك، ويكون على الثاني شرك. ما الفرق بينهما؟ أما الشرك فهو معروف، وهو جعل شيء من حق الله لغيره. وأما الشرك فأصل الشرك عند العرب حبالة الصائد التي يقنصون بها الصيد، كمن يريد أن يصيد طيرا فينشر مقيادة يأخذ بها ذلك الطير، فإن هذا يسمى شركا. فالعبد يستعيد من شر الشيطان وشركه، فيما يجره من الشرك، ويستعيد أيضا من شر الشيطان وشركه، أي حبائله التي أي حبائله التي ينصبها للناس، وحبائل الشيطان كثيرة. طيب الذاكر كيف يأتي به؟ لماذا؟ لأنه من السنن المتنوعة. الذاكر يأتي بهذا مرة وبهذا مرة، فيقول: وشر الشيطان وشركه مرة في الصباح، وفي صباح آخر يقول: وشر الشيطان وشركه، فيأتي بهذا في وقت آخر، عملا بالسنن المتنوعة، من أن العبد يأتي بها على وجوه مختلفة في مواضع متعددة ولا يجمع بينها، ولا يقول شر الشيطان وشركه وشركه، لأن للقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بينهما، وإلا لذكره الله، لكن جاء مرة هكذا وشركه، وجاء مرة هكذا وشركه.
الذكر الخامس: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا 3 مرات.
هذا هو الذكر الخامس من أذكار الصباح، وهو أن يقول الذاكر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، إلى آخر الذكر الوارد. ثبت هذا عند أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري، ثبت هذا عند أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري، وهو حديث حسن، والمحفوظ في آخره: وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وله رواية أخرى: وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، إلا أنها غير محفوظة، وإنما المحفوظ ذكره صلى الله عليه وسلم بالنبوة. يقول الذاكر ذلك 3 مرات، فيقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ثم يقوله مرة ثانية، ثم يقوله مرة ثالثة.
نعم. الذكر السادس: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات.
هذا هو الذكر السادس من أذكار الصباح، وهو أن يقول الذاكر: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، إلى آخر الذكر الوارد. يقول ذلك 3 مرات. ثبت هذا عند الترمذي وابن ماجه من حديث عثمان رضي الله عنه، وهو حديث حسن. ثبت هذا عند الترمذي وابن ماجه من حديث عثمان رضي الله عنه، وهو حديث حسن.
الذكر السابع قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات.
هذا هو الذكر السابع من أذكار الصباح، وهو قول الذاكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات. ثبت هذا عند أبي داود والنسائي الكبرى وابن ماجه من حديث أبي عياش الزرقي رضي الله عنه. ثبت هذا عند أبي داود والنسائي الكبرى وابن ماجه من حديث أبي عياش الزرقي رضي الله عنه، وإسناده صحيح. واختلف في اسم راويه من الصحابة، فقيل أبو عياش الزرقي، وقيل ابن عائش، وقيل ابن عياش، وقيل ابن أبي عياش. وجزم أبو أحمد الحاكم وأبو بشر الدولابي من الحفاظ أنه أبو عياش الزرقي. وهذا الذكر يقال 10 مرات، فيأتي به العبد مرة ثم ثانية حتى يتم 10. وحصره 10 هو المتعلق بأذكار الصباح والمساء، لأنه ثبت في الصحيحين جعله من أذكار اليوم والليلة 100 مرة، لأنه ثبت في الصحيحين جعله من أذكار اليوم والليلة 100 مرة، فيكون ذكرا آخر. فيكون ذكرا آخر. ما الفرق بين أذكار الصباح والمساء وأذكار اليوم والليلة؟ أن أذكار الصباح تختص ببعض اليوم، وأذكار المساء تختص ببعض الليل، وأما أذكار اليوم فتكون في اليوم كله، وأذكار الليلة تكون في الليلة كلها. فمثلا من أذكار الصباح قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 10 مرات، فيكون محلها بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. وأما 100 فيكون محلها من أين؟ اليوم من أين؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فاليوم أوسع من الصباح، اليوم أوسع من الصباح، فالمئة تكون في اليوم، فله أن يوزعها في يومه وله أن يأتي بها في بعض أوقات يومه. وكذا الليلة بعض، وكذا المساء بعض الليل كما سيأتي. أما الليلة فإنها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني.
الذكر الثامن سبحان الله وبحمده 100 مرة وتزيد ما شئت للإذن شرعا بالزيادة فيه.
هذا هو الذكر الثامن من أذكار الصباح، وهو قول سبحان الله وبحمده 100 مرة. ثبت بذلك الحديث عن أبي هريرة عند مسلم في صحيحه، ثبت بذلك الحديث عن أبي هريرة عند مسلم في صحيحه. وقوله وتزيد ما شئت يعني فوق 100 ولا ينتهي إلى حد، للإذن شرعا بالزيادة فيه. ففي الحديث المذكور لم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وقوله أو زاد عليه له معنيان، وقوله أو زاد عليه له معنيان، أحدهما معنى خاص وهو أن يزيد من الذكر المذكور نفسه، أحدهما معنى خاص وهو أن يزيد من الذكر المذكور نفسه، فيزيد على عدد 100 من قول سبحان الله وبحمده. والآخر معنى عام وهو أن يزيد عليه من الذكر المطلق، والآخر معنى عام وهو أن يزيد عليه من الذكر المطلق تسبيحا وتهليلا وتحميدا وتكبيرا. وكلا المعنيين حق، وكلا المعنيين حق. فالذي يذكر سبحان الله وبحمده 200 مرة أعلى قدرا ممن يقتصر على 100، والذي يهلل أو يحمد 100 مرة فوق سبحان الله وبحمده أفضل ممن يقتصر على 100 مرة من سبحان الله وبحمده. وهذا الذكر كسابقه، فإنه ذكر في الصباح والمساء وذكر في اليوم والليلة. فيسبح الإنسان 100 مرة في أذكار الصباح سبحان الله وبحمده، وإذا أرادها للصباح ولليوم كفاه ذلك. وإذا أراد أن يجعل في اليوم ذكرا آخر في تسبيح الله 100 مرة كان له ذلك، ويدل عليه الإشارة في الحديث بالإذن الزيادة عليه.
الذكر 9: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور مرة واحدة.
هذا هو الذكر 9 من أذكار الصباح، وهو قول الذاكر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا إلى تمام الذكر مرة واحدة. ثبت هذا عند أبي داود من حديث أبي هريرة. يقوله الذاكر مرة واحدة، وفق الترتيب الوارد فيه بتقديم الصباح على المساء، فيقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
الذكر 10: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ورب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر مرة واحدة.
هذا هو الذكر 10 من أذكار الصباح، وهو أن يقول الذاكر أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله إلى تمام هذا الذكر، يقوله مرة واحدة. ثبت هذا من حديث أبي هريرة عند مسلم في صحيحين. رضي الله عنه عند مسلم في صحيحه، يقوله مرة واحدة. وقوله في الحديث وسوء الكبر فيه ضبطان، أحدهما كسر كافه وفتح بائه الكبر، والآخر كسر كافه ضم كافه وسكون بائه ضم كافه وسكون بائه الكبر. والفرق بينهما أن الأول من التكبر وهو رد الحق واحتقار الناس، وأما الثاني فهو من امتداد العمر، لأن الإنسان إذا مد في عمره بلغ أرجله فعاد إلى حال ضعيفة فيها سوء فيستعيد الإنسان من بلوغها.
الذكر 11: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد.
الضبط الأول الكبر، هذا العمر الكبر، هذا العمر. والثاني الكبر، هذا التكبر. الكبر التكبر، والكبر العمر. فالأول بكسر الكاف وفتح الباء هذا من امتداد العمر الكبر، والثاني الكبر بكسر الكاف وسكون الباء. فامسحوا ما سلف وقرروا هذا الكبر والكبر، الكبر والكبر.
الذكر 11: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر مرة واحدة.
هذا هو الذكر 11 من أذكار الصباح، وهو قول اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك إلى آخر الذكر. ثبت هذا عند أبي داود والنسائي في الكبرى من حديث عبد الرحمن بن حمزة رضي الله عنه، من حديث عبد الله بن حمزة رضي الله عنه، وهو حديث حسن، أو من حديث عبد الله بن غنام البياضي، حديث عبد الله بن غنام البياضي. ثبت هذا عند أبي داود والنسائي في الكبرى من حديث عبد الله بن غنام البياضي، وهو حديث صحيح. يقوله العبد مرة واحدة.
الذكر الثاني عشر، أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، مرة واحدة في الصباح فقط.
هذا هو الذكر الثاني عشر من أذكار الصباح، وهو قول أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص إلى آخره. ثبت هذا عند النسائي في السنن الكبرى بإسناد صحيح، ثبت هذا عند النسائي في السنن الكبرى بإسناد صحيح من حديث عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه، من حديث عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه. وهذا الذكر يقال مرة واحدة، وهذا الذكر يقال مرة واحدة في الصباح فقط، فلا يكون من أذكار المساء، فيختص هذا الذكر بكونه في الصباح. ما وجه تخصيصه في الصباح؟ ووجه تخصيصه بالصباح شيئان، أحدهما الرواية، فإن الوارد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح قال ذلك، وأما ذكره في المساء فلم يثبت فيه حديث. والآخر الدراية، فإن الصباح حال بعاث يفتقر فيه المرء إلى تلبيد العهد، فإن الصباح حال بعاث يفتقر فيه العبد إلى تجديد العهد، فيقول هذا الذكر تجديدا للعهد مع ربه وتقوية له.
الذكر الثالث عشر، اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أن محمدا عبدك ورسولك، مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا في الصباح فقط.
هذا هو ذكر الثالث عشر من أذكار الصباح، وهو قول الذاكر اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك إلى تمام هذا الذكر. ثبت هذا عند أبي داود والبخاري في الأدب المفرد من حديث أنس رضي الله عنه، ثبت هذا عند أبي داود والبخاري في الأدب المفرد من حديث أنس رضي الله عنه. وأمثل وجوهه هي رواية البخاري، في الأدب المفرد. وهذا الذكر يخير فيه العبد بين قوله مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا كما ورد ذلك في الحديث، فإذا قاله مرة صار ذاكرا هذا الذكر في الصباح، وإذا قاله مرتين صار آتيا به على وجه آخر مشروع، وكذا إذا قاله ثلاثا أو قاله أربعا. والفرق بينها باعتبار ما يعتق منه من النار، فمن قالها مرة عتق منه ربعه، ومن قالها مرتين عتق منه نصفه، ومن قالها ثلاثا عتق منه ثلاثة أرباعه، ومن قالها أربعا عتق تاما من نار جهنم، أعتقنا الله وإياكم من نار جهنم. ثم ذكر المصنف أن هذا الذكر يقال في الصباح فقط كما ورد في الحديث، فليس من أذكار المساء، وإنما هو من أذكار الصباح فقط. وبتمام هذا الذكر تمت أذكار الصباح، فعدة أذكار الصباح المقيدة كم؟ 13 ذكرا، منها اثنان يختصان بالصباح فقط فلا يقالان في المساء، وهما الذكر الثاني عشر أصبحنا على فطرة الإسلام إلى تمامه، والذكر الثالث عشر اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد ملائكتك إلى تمام هذا الذكر. وإذا فرغ المرء من ذكر الصباح المقيد فأراد الزيادة عليه فله أن يزيد ما شاء، فإذا قال هذه الأذكار ثم أراد أن يسبح أو يحمد أو يدعو أو يهلل أو غير ذلك فله ذلك، فإن الذكر من أعظم أبواب حياة القلب التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. وكان من دعم أهل التعلم والنسب من العلماء والعباد وغيرهم أن يستكثروا من الذكر في هذين الطرفين الصباح والمساء، فيزيدون على ما وظف مقيدا، فيجعل أحدهم لنفسه زيادة من الذكر يراد بها يريد بها التألق والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
قلت متقكم الله أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.
لما فرغ المصنف من ذكر أذكار الصباح أتبعها بأذكار المساء، لأنه هو الذي يعقبه. وكما تقدم القول بأن الصباح صدر النهار، يقال إن المساء صدر الليلة، فأول الليلة هو مساؤها، والليلة تبتدئ إجماعا من غروب الشمس، فما قبل غروب الشمس لا يسمى ليلا ولا يصح إطلاق اسم الليلة عليه. وتقدم في حديث عثمان عند الترمذي وغيره قوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة، فعلم أن المساء مقيد بالليلة. وفي حديث سيد الاستغفار وهو أول هذه الأذكار: فمن قالها من ليلته فمات، فمن قالها إذا أمسى فمات من ليلته دخل الجنة، وقال فمن قالها إذا أصبح فمات من يومه دخل الجنة، فجعل المساء متعلقا بالليلة، وجعل الصباح متعلقا باليوم. فصح الأقوال أن المساء يبتدئ من غروب الشمس، ثم ذكر منتهاه بقوله إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء، لأن أول تغير يحدث بعد غروب الشمس هو غياب الشفق الأحمر، فأقرب الأقوال إلحاقه به. ويؤيده أن العرب جعلت الليل 12 ساعة كما جعلت النهار، أي برها من الزمن لكل واحد منها اسم يخصه، فجعلت ما بعد غياب الشفق الأحمر اسما آخر غير اسم المساء، فعلم منه أن المساء في الأظهر ينتهي إلى غياب الشفق الأحمر. وقربه المصنف لعامة الناس فقال: وهو ابتداء وقت العشاء، لأن الشفق الأحمر يراد به الحمرة التي تخلو غياب الشمس، كما ثبت هذا عن ابن عمر عند مالك وغيره، فهذه الحمرة تسمى شفقا، فإذا غابت ابتدأ وقت العشاء، فيكون ابتداء أذكار المساء من غروب الشمس ولو قبل أداء صلاة المغرب، وانتهاؤها إلى غياب الشفق الأحمر. والأكمل أن يأتي بها بعد أدائه صلاة المغرب، فإن المعروف عن السلف أنهم كانوا يعمرون ما قبل صلاة الفجر بعد طلوع الفجر الثاني، ما بعد غروب الشمس قبل أداء صلاة المغرب للاستغفار والتسبيح، ذكر هذا أبو عمرو الأوزاعي وغيره. فالأكمل أن يكثر الإنسان من ذلك، ولهذا أدركنا من أدركنا من العلماء والصلحاء أنهم كانوا في هذين الوقتين لا يقرؤون القرآن، وإنما يكثرون من الذكر، لأن حاجة النفس لهذا أكبر. وذكر هذا المعنى ابن رجب في كتاب لطائف المعارف.
الذكر الأول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، مرة واحدة. الذكر الثاني: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، مرة واحدة. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن رواتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي مرة واحدة. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه مرة واحدة. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا 3 مرات. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات. سبحان الله وبحمده 100 مرة وتزيد ما شئت للإذن شرعا بالزيادة فيه. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير 1 واحدة. أنسينا وأنسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر 1 واحدة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر 1 واحدة.
سرد المصنف وفقه الله هذه الأذكار 11، وهي إزاء الأذكار المتقدمة في أذكار الصباح، فكل هذه الأذكار مما تقدم الإتيان به في الصباح، فهي أذكار مشتركة بين الصباح والمساء، إلا أنها تختلف في شيء من ألفاظها يأتي التنبيه عليه. فالذكر الأول وهو سيد الانتقاء، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، هو كسابقه في الصباح. والذكر الثاني وهو يا حي يا قيوم، هو كسابقه في الصباح. ونبهنا حينئذ أن الزيادة ولا أقل من ذلك في قول ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أن هذه الزيادة زيادة لا أصل لها، ونبهنا على المعنى المذكور في قوله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين بالبراءة من الحول والقوة. ثم ذكرنا الذكر الثالث وهو نظير سابقه في الصباح، ونبهنا أن قوله في آخره وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي يشمل معنيين، أحدهما الخس والآخر النسب. ثم الذكر الرابع وهو اللهم عالم الغيب والشهادة، هو نظير سابقه في الصباح، وبينا أن آخره وهو وشركه فيه وجهان من الضرب، أحدهما من الشرك وشركه، والآخر من الشرك وهو وشركه، والشرك هو حبالة الصائد، فهي الحبائل التي ينصبها الشيطان للخلق. ثم الذكر الخامس رضيت بالله ربا، وهو في الواقع في الصباح، ونبهنا أن الجملة الثالثة وهي وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أنها رويت أيضا بلفظ وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، إلا أن هذه الرواية ضعيفة لا تثبت، فالثابت ذكر النبوة له صلى الله عليه وسلم. ثم في الذكر السادس وهو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، هو كسابقه في الصباح. وكذا في السابع وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وكذا في الثامن وهو سبحان الله وبحمده. فهذه الأذكار 8 تقال بألفاظها في الصباح والمساء، فهذه الأذكار 8 تقال بألفاظها في الصباح والمساء. أما الذكر 9 وهو اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير، فبينه وبين ذكره في الصباح فرق، ما هو؟ أحسن الفرق بينهما من وجهين، أحدهما أنك في الصباح تقدم الصباح فتقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وفي المساء تقدم المساء فتقول اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، والثاني أن الصباح يختم بقولك وإليك النشور، والمساء يختم بقولك وإليك المصير، لأن النشور يناسب معنى الانبعاث في الصباح وهو الانتشار، والناس ينتشرون في الصباح، والمصير يناسب معنى الانجماع في الليل، فإن المصير هو المرجع والمآب، والناس ينجمعون وينضمون إلى بيوتهم وأهليهم في المساء. وكذا الذكر العاشر فإنه فرق بينه وبين الذكر الواقع في الصباح أنه في الصباح يقال أصبحنا وأصبح الملك لله، والمساء يقال أمسينا وأمسى الملك لله، ويقال في الصباح رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعد، ويقول في ويقال في الصباح رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، وفي المساء يقال رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، فالفرق بينهما من وجهين كذلك. ونبهنا حينئذ أن قوله وسوء الكبر يكون بكسر الكاف وفتحه من تقدم العمر، ويكون أيضا بكسر الكاف وسكونه الكبر من التكبر والتجبر. وأما الذكر الحادي عشر فإنه يقال كما يقال في الصباح إلا في قوله اللهم ما أصبح، فيقول المرء اللهم ما أمسى في المساء، فصارت هذه الأذكار الثلاثة التاسع والعاشر والحادي عشر مشتركة بين الصباح والمساء مع تغيير ألفاظ منها، فتكون هذه الأذكار من الثامن ومن التاسع والعاشر والحادي عشر مشتركة مع تغيير ألفاظ منها، فتكون الألفاظ المشتركة بين الصباح والمساء نوعان، فتكون الأذكار المشتركة بين الصباح والمساء نوعان، أحدهما مشترك لا تغير ألفاظه وهو الثمانية الأولى في كل، أحدهما مشترك لا تغير ألفاظه وهو الثمانية المشتركة المذكورة في كل، والآخر أذكار مشتركة يقع بينها التغيير في الألفاظ، ألفاظ مشتركة يقع بينها تغيير في الألفاظ، وهي ثلاثة أذكار وهي التاسع والعاشر والحادية عشر.
الذكر الثاني عشر أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق مرة واحدة في المساء فقط،
هذا هو الذكر الثاني عشر من أذكار المساء، وهو قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ثبت هذا عند مسلم من حديث أبي هريرة، ثبت هذا عند مسلم من حديث أبي هريرة، يقوله المرء مرة واحدة في المساء فقط كما ثبت في الحديث، يقوله المرء مرة واحدة في المساء فقط كما ثبت في الحديث، ويعلم منه ضعف روايتين، إحداهما رواية التثليث أنه يذكر ثلاثة فإن هذه رواية ضعيفة، والآخر رواية جعله في الصباح أيضا فإنها ضعيفة لا تثبت، والمحفوظ ما في صحيح مسلم أنه في المساء فقط. وبتمام هذا الذكر تكون أذكار المساء 12 ذكرا، وأما أذكار الصباح فهي 13 ذكرا، فأذكار الصباح أكثر في العدد من أذكار المساء. ويكون أيضا في أذكار الصباح ما هو مختص به دون المساء وهما ذكران، ويكون في أذكار المساء ما هو مختص به فلا يقال في الصباح وهو ذكر واحد.
تنبيه لا يلزم ترتيبها كما ذكر وغايته الإعانة على حفظها.
ذكر المصنف وفقه الله تنبيها يتعلق بهذه الأذكار، وهو أنه لا يلزم ترتيبها كما ذكر، يعني في سردها المثبت في هذا الكتاب، وغايته الإعانة على حفظها، يعني جعله على هذا الترتيب من تقديم الثمانية المشتركة بألفاظها ثم إتباعها بالثلاثة المشتركة بألفاظها مع تغيير يسير ثم بذكر الزائد في كل، يراد منه تسهيل حفظها على من يريد حفظها ليذكر الله عز وجل بها في الصباح والمساء، وهذا من المقاصد المشروعة. فللإنسان أن يقدم ويؤخر ما يشاء منها بحسب ما يريد.
تنبيه آخر: من اعتادها فنسيها أو شغل عنها بلا تفريط حتى خرج وقتها قالها بعده. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين ضحوة الأحد 19 ذي الحجة سنة 33 والأربعمائة والألف.
ذكر المصنف وفقه الله تنبيها آخر أن من اعتادها يعني لزمها وصارت من ذكره فنسيها أي وهل عنها وجهل، أو شغل عنها يعني قطع بمانع من الشغل في وقت الصباح أو وقت المساء بلا تفريط أي بلا تهاون وتخاذل منه حتى خرج وقتها قالها بعده، فله أن يذكرها ولو بعد خروج وقتها ولا يتركها. فلو قدر أن إنسانا صلى الفجر ثم نسي أن يذكر هذه الأذكار في الصباح وعادته المحافظة عليها ثم لم يذكر ذلك إلا بعد طلوع الشمس، فإنه يأتي بها حينئذ، وكذا لو وقع هذا مساء، ومنه كذلك لو شغل عنها بشغل. فلو قدر أن الإنسان بعد فراغه من صلاة الفجر دعي إلى شغل يحتاج حضوره فشغل به عن الذكر حتى طلع الشمس، فإنه يأتي بهذه الأذكار بعد ذلك، وكذا لو كان في المساء. ولا ينبغي للإنسان أن يتهاون في هذه الأذكار، لأن من أعظم قوت القلوب ذكر الله سبحانه وتعالى، فمن أعظم ما يحيى به القلب ويطمئن وينشرح الصدر الإكثار من الذكر، وأبلغ الذكر الذي ينبغي أن يعتني به العبد الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تلاعب الشياطين بالناس صرفهم عن الأذكار المأثورة عن خير الأنبياء إلى ما ارتضوه من التسريع في الدعاء، فتجد من الناس من يأخذ ولدا من الأوراد أو حزبا من الأحزاب فيه أشياء كثيرة لا تصح وتكلفات باردة، ثم يبقى ذاكرا بهذه الأذكار ويترك المأثورة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤمن المقتدي المحب للنبي صلى الله عليه وسلم يذكر بذكره صلى الله عليه وسلم، وإذا كان بعض الناس يفخر بذكر تلقاه عن شيخ فإن الفخر بالذكر المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يساميه شيء. فإذا ركض الناس وراء حزب الشيخ فلان أو ولد الشيخ فلان فليكن قلبك معلقا بالذكر الذي أتى عن خير الخلق صلى الله عليه وسلم. ومنه هذه الأذكار الموظفة في الصباح والمساء، فينبغي للعبد أن يحافظ عليها وأن يجتهد في ذكر الله سبحانه وتعالى بها، وهي لا تأخذ من أحدنا إلا وقتا يسيرا، فهذه الأذكار لا تأخذ من الوقت إلا دقائق معدودة، وأكمل تلك الحال أن يقولها الإنسان بلسانه مع حضور قلبه، فيفرغ نفسه عند ذكر الله عز وجل بها، فلا يكون في قلبه شغل سواها، فإن ذلك يرجع عليه بقوة في إيمانه وإيقانه، وبقوة في بدنه وأركانه، فإن الذكر يقوي القلب والإيمان ويقوي البدن والأركان، فإن من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن قوت القلوب يؤثر بالأبدان قوة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وهذه القوة مكتسبة بالإيمان مع ما يثمره من الأبدان، فإن الإيمان يوجد في الأبدان قوة. ومن دقائق استنباطات أبي الفضل ابن حجر في حديث
حديث أبي هريرة وفيه أن سليمان عليه الصلاة والسلام قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة. ذكر ابن حجر أنه إنما أصيب هذه القوة في الطواف على 100 امرأة بإتيانهن لكمال حاله بالنبوة والإيمان، فيعلم منه أن من قوي إيمانه قوي بدنه وأركانه. ويدل عليه أيضا حديث علي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكت إليه فاطمة حالها وسألته خادما قال لها ألا أدلكما على خير لكما من خادم، ثم أرشدهما إلى أن يسبح الله 33 وأن يحمده 33 ويكفراه 34. قال أبو العباس بن تيمية فمن استعملها من ليلته لم يلحقه نصب ولا تعب في نهاره، لكن الشرط أن يقولها الإنسان بيقين وبحضور قلب فيكون من ثمارها تقوية بدنه. وهذا آخر بياني معاني ما تضمنته هذه الرسالة. اكتب طبقة سماعها سمع علي جميعا لمن سمع الجميع وبعض لمن سمع البعض. التحفة الخلاصة الحسناء في أذكار الصباح والمساء بقراءة غير صاحبنا فلان بن فلان بن فلان فيكتب اسمه، وتم له ذلك في مجلس واحد للميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجدت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأربعاء الرابع من ذي الحجة سنة 34 بعد 400 بالمسجد في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج مقاما للتعليم وهدى فيه من شاء من خلقه إلى الدين القويم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج، وعلى آله وصحبه خيرة وفد الحاج. أما بعد، هذا شرح الكتاب العاشر من برنامج تعليم الحجاج في سنة الثانية 34 بعد 400 وهو كتاب الخلاصة الحسناء في أذكار الصباح والمساء لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم حفظكم الله تعالى في كتابكم الخلاصة الحسنى في أذكار الصباح والمساء. بسم الله الرحمن الرحيم. أذكار الصباح والمساء، أذكار الصباح وقتها من طلوع الفجر، أذكار الصباح ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.
ابتدأ المصنف وفقه الله بيان أذكار الصباح والمساء بتقديم أذكار الصباح، لأن النهار يسبق الليل، قال الله تعالى وللليل سابق النهار، فالنهار مقدم عليه، فيكون ذكر ما تعلق بالنهار من الأحكام مقدما على ذكر ما يتعلق بالليل من الأحكام. ومن جملة تلك الأحكام أذكار الصباح، والأذكار جمع ذكر، والمراد به ذكر الله، وذكر الله شرعا هو حضور الله وإعظامه في القلب واللسان أو أحدهما، حضور الله وإعظامه في القلب واللسان أو أحدهما. فالذكر ما يقع في قلب العبد ويجري به لسانه من إشهاده حضور الله عز وجل واطلاعه وإعظامه، وأكمله ما تواطأ فيه القلب واللسان. ومن جملة الأذكار الموقفة شرعا أذكار الصباح، والصباح اسم لصدر النهار، فإن أول النهار يسمى صباحا، وهو أوله المتقدم منه، فلا يشمل النهار كله بل يختص ببعضه، فعند الترمذي وابن ماجه من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. الحديث وهو حديث حسن كما سيأتي. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصباح بعض النهار، وابتداؤه يكون من ابتداء اليوم، وابتداء اليوم نهارا من طلوع الفجر، فتبتدئ أذكار الصباح من طلوع الفجر، والمراد بالفجر عند الإطلاق الفجر الثاني، لأنه هو الذي علقت به الأحكام من أداء صلاة الفجر والإمساك حال الصيام. ثم يكون انتهاء الصباح إلى طلوع الشمس، وهذا أقرب الأقوال، لأن أول تغير يحدث بعد طلوع الفجر الثاني هو طلوع الشمس، فأشبه أن يكون إليه انتهاء الصباح. ويقويه أن العرب جعلت النهار 12 ساعة، أي مددا من الزمن، وجعلت لكل منها اسما، والاسم الذي جعل لأوله هو اسم الصباح، ثم بطلوع الشمس يحدث له اسم آخر، فيعلم حينئذ أن المجزوم به في وقت أذكار الصباح المقتال شرعا هو أن يقولها المرء من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. وأكمل مواضعه أن يقوله بعد أدائه صلاة الفجر، لأن ما قبل الصلاة بعد طلوع الفجر الثاني محل لأذكار الصباح، لأنه إذا طلع الفجر الثاني فقد دخل الصباح، فلو جاء المرء بالأذكار بعد طلوع الفجر الثاني قبل أداء صلاة الفجر وقعت في وقتها، لكن الأمثل هو أن يأتي المرء بصلاة الفجر ثم يأتي بأذكار تلك الصلاة ثم يذكر أذكار الصباح. فإذا طلعت الشمس انتهى الوقت المؤقت لها شرعا.
أذكار الصباح ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس: الأول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، مرة واحدة.
هذا هو الذكر الأول من أذكار الصباح، وهو أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، إلى تمام هذا الذكر. ويكون قوله مرة واحدة كما ثبت ذلك في حديث شداد بن أوس عند البخاري، رضي الله عنه عند البخاري. وقوله في الحديث: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، المراد بالعهد المذكور في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، والمراد بالوعد المذكور فيها صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ففي صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فذكر الحديث وفيه: فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، قال الله: هذا بيني وبين عبدي، يعني هذا عهد بيني وبين عبدي. فإذا قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين،
قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، فهو وعد من الله سبحانه وتعالى لمن التزم العهد الذي جعل عليه من سلوك الصراط المستقيم أن ينعم عليه ويجنبه الطريق المغضوب عليهم والضالين.
الذكر الثاني: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين مرة واحدة.
هذا هو الذكر الثاني من أمثال الصباح، وهو أن يقول الذاكر يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث إلى تمام هذا الذكر، ويقوله مرة واحدة. ثبت ذلك عند النسائي في السنن الكبرى من حديث أنس بإسناد حسن. ثبت ذلك عند النسائي في السنن الكبرى من حديث أنس بإسناد حسن. وانتهى ذكره صلى الله عليه وسلم بلا ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وما يزيده بعض الناس ولا أقل من ذلك لا أصل له، فإنه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فيه ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يبين بطلان القول الشائع عند الناس أنه تجب الثقة بالنفس، فإن الثقة بالنفس محرمة، والمراد بالثقة بالنفس الركون إليها والوثوق بها في حصول المقصود. الركون إليها والتعلق بها في حصول المقصود، فإن الله عز وجل أمرنا أن نتجرد من قوانا وأن نتوكل عليه ونستعين به، وهذه الكلمة تضاد ذلك. وقد سئل شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ هل تجب الثقة بالنفس، فقال لا بل لا تجوز، أي لا يجوز للإنسان أن يثق بنفسه. ومن يذكر هذه الكلمة يريد بذلك تقوية العزائم في الوصول إلى المقصود، وهذا مقصد صحيح، لكن لا يكون سلوكه بركوب هذا المركب الذي نهت عنه الشريعة، وهو إخلاد المرء إلى نفسه ووثوقه بقواه، لأن العبد إذا ركن إلى نفسه واغتر بقواه خذل، فإن الذي يسلم هو الذي يستعين بالله، أما المعجب بقواه الزاهي بها فإنه يخذل بالركون إليها. ومن لطائف الأخبار من قدرة الجبار في ذلك ما ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى في بعض رسائله، أن رجلا قال لبعض أصحابه يوما مداعبا له يا فلان إذا قطعت النهر الفلانية في مدة كذا وكذا فلك جعل، وسمى عطية يعطيه إياها، وكان الرجل مذكورا بالمهارة في السباحة، وكان النهر الذي سماه له بعيد الشط قوي الجرية، فاتفق في يوم معين بالخروج إليه، فرمى السفاح بنفسه في ذلك النهر يسبح رجاء أن يقطعه، وانتظره صاحبه مع العطية التي وعده إياها ينتظر وصوله إليها، فما هي إلا مدة يسيرة حتى أوشك ذلك السباح أن يبلغ صاحبه ليظهر بالعطية التي جعلها له، فقال له صاحبه مبشرا ومهنئا يا فلان فزت بالعطية إن شاء الله، فقال المغرور بقواه الجاهل قدر الله فزت بالعطية شاء الله أم لم يشأ الله، فأخذته الموجة وخسب الله به في النهر. فإذا ركن الإنسان إلى نفسه خلد، لذلك لا ينبغي للعبد أن يركن إلى نفسه وأن لا يثق بها، بل يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويسأله العون، وهو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يعني حركة عين وإغماضتها.
الذكر الثالث: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي مرة واحدة.
هذا هو الذكر الثالث من أذكار الصباح، وهو قول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، إلى تمام الذكر الوارد يقوله مرة واحدة. ثبت بذلك الحديث عند أبي داود في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فيشرع للذاكر أن يأتي به في أذكار الصباح. وقوله في الحديث وأعود بعظمتك أن أغتال من تحتي، قال وكيع بن الجراح أحد رواته هو الخسف، يعني أن يؤخذ في باطن الأرض، فالاغتيال من تحت الإنسان يكون بالخسف في جوف الأرض، وهذا تفسير له بما كان يعرفه الناس. وأما اليوم فقد تجدد نوع آخر من الاغتيال من تحت، وهو النسف، فيكون قوله في الحديث وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي شاملا معنيين، أحدهما القتل وذلك برده إلى باطن الأرض، والآخر النسف وذلك بتقطيعه وإبعاده عن ظاهر الأرض كما هو معروف في أحوال الناس اليوم.
الذكر الرابع: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه مرة واحدة.
هذا هو الذكر الرابع من أذكار الصباح، وهو أن يقول الذاكر اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، إلى تمام الذكر يأتي به مرة واحدة. ثبت ذلك عند أبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح. وقوله في آخر الحديث والشرك، فيه وجهان: أحدهما كسر شينه وسكون رائه، والآخر فتح شينه ورائه، فيكون على الأول شرك، ويكون على الثاني شرك، ويكون على الثاني شرك. ما الفرق بينهما؟ أما الشرك فهو معروف، وهو جعل شيء من حق الله لغيره. وأما الشرك فأصل الشرك عند العرب حبالة الصائد التي يقنصون بها الصيد، كمن يريد أن يصيد طيرا فينشر مقيدة يأخذ بها ذلك الطير، فإن هذا يسمى شركا. فالعبد يستعيد من شر الشيطان وشركه بما يجره من الشرك، ويستعيد أيضا من شر الشيطان وشركه، أي حبائله التي ينصبها للناس، وحبائل الشيطان كثيرة. طيب الذاكر كيف يأتي به؟ لماذا؟ لأنه من السنن المتنوعة. الذاكر يأتي بهذا مرة وبهذا مرة، فيقول وشر الشيطان وشركه مرة في الصباح، وفي صباح آخر يقول وشر الشيطان وشركه، فيأتي بهذا في وقت آخر، عملا بالسنن المتنوعة من أن العبد يأتي بها على وجوه مختلفة في مواضع متعددة، ولا يجمع بينها، ولا يقول شر الشيطان وشركه وشركه، لأن للقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بينهما، وإلا لذكره الراوي. لكن
جاء مرة هكذا وشركه، وجاء مرة هكذا وشركه.
نعم. الذكر الخامس: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا 3 مرات.
هذا هو الذكر الخامس من أذكار الصباح، وهو أن يقول الذاكر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا إلى آخر الذكر الوارد. ثبت هذا عند أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري، ثبت هذا عند أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري، وهو حديث حسن. والمحفوظ في آخره وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وله رواية أخرى وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، إلا أنها غير محفوظة، وإنما المحفوظ ذكره صلى الله عليه وسلم بالنبوة. يقول الذاكر ذلك 3 مرات، فيقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ثم يقوله مرة ثانية، ثم يقوله مرة ثالثة.
نعم. الذكر السادس: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات.
هذا هو الذكر السادس من أذكار الصباح، وهو أن يقول الذاكر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء إلى آخر الذكر الوارد. يقول ذلك 3 مرات. ثبت هذا عند الترمذي وابن ماجه من حديث عثمان رضي الله عنه، وهو حديث حسن. ثبت هذا عند الترمذي وابن ماجه من حديث عثمان رضي الله عنه، وهو حديث حسن.
الذكر السابع: قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات.
هذا هو الذكر السابع من أذكار الصباح، وهو قول الذاكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات. ثبت هذا عند أبي داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه من حديث أبي عياش الزرقي رضي الله عنه، ثبت هذا عند أبي داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه من حديث أبي عياش الزرقي رضي الله عنه، وإسناده صحيح. واختلف في اسم راويه من الصحابة، فقيل أبو عياش الزرقي، وقيل ابن عائش، وقيل ابن عياش، وقيل ابن أبي عياش. وجزم أبو أحمد الحاكم وأبو بشر الدولابي من الحفاظ أنه أبو عياش الزرقي. وهذا الذكر يقال 10 مرات، فيأتي به العبد مرة ثم ثانية حتى يتم 10. وحصره 10 هو المتعلق بأذكار الصباح والمساء، لأنه ثبت في الصحيحين جعله من أذكار اليوم والليلة 100 مرة، لأنه ثبت في الصحيحين جعله من أذكار اليوم والليلة 100 مرة، فيكون ذكرا آخر، فيكون ذكرا آخر. ما الفرق بين أذكار الصباح والمساء وأذكار اليوم والليلة؟ أذكار الصباح تختص ببعض اليوم، وأذكار المساء تختص ببعض الليل، وأما أذكار اليوم فتكون في اليوم كله، وأذكار الليلة تكون في الليلة كلها. فمثلا من أذكار الصباح قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد 10 مرات، فيكون محلها بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. وأما 100 فيكون محلها من أين؟ اليوم من أين؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فاليوم أوسع من الصباح، اليوم أوسع من الصباح، فالمئة تكون في اليوم، فله أن يوزعها في يومه، وله أن يأتي بها في بعض أوقات يومه، وكذا الليلة بعض، وكذا المساء بعض الليل كما سيأتي. أما الليلة فإنها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني.
الذكر الثامن: سبحان الله وبحمده 100 مرة وتزيد ما شئت للإذن شرعا بالزيادة فيه.
هذا هو الذكر الثامن من أذكار الصباح، وهو قول سبحان الله وبحمده 100 مرة. ثبت بذلك الحديث عن أبي هريرة عند مسلم في صحيحه. ثبت بذلك الحديث عن أبي هريرة عند مسلم في صحيحه. وقوله وتزيد ما شئت يعني فوق 100 ولا ينتهي إلى حد للإذن شرعا بالزيادة فيه. ففي الحديث المذكور لم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وقوله أو زاد عليه له معنيان، وقوله أو زاد عليه له معنيان، أحدهما معنى خاص وهو أن يزيد من الذكر المذكور نفسه، أحدهما معنى خاص وهو أن يزيد من الذكر المذكور نفسه، فيزيد على عدد 100 من قول سبحان الله وبحمده. والآخر معنى عام وهو أن يزيد عليه من الذكر المطلق، والآخر معنى عام وهو أن يزيد عليه من الذكر المطلق تسبيحا وتهليلا وتحميدا وتكبيرا. وكلا المعنيين حق، وكلا المعنيين حق. فالذي يذكر سبحان الله وبحمده 200 مرة أعلى قدرا ممن يقتصر على 100، والذي يهلل أو يحمد 100 مرة فوق سبحان الله وبحمده أفضل ممن يقتصر على 100 مرة من سبحان الله وبحمده. وهذا الذكر كسابقه، فإنه ذكر في الصباح والمساء وذكر في اليوم والليلة. فيسبح الإنسان 100 مرة في أذكار الصباح سبحان الله وبحمده، وإذا أرادها للصباح ولليوم كفاه ذلك، وإذا أراد أن يجعل في اليوم ذكرا آخر في تسبيح الله 100 مرة كان له ذلك. ويدل عليه الإشارة في الحديث بالإذن الزيادة عليه.
الذكر التاسع: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور 1 واحدة.
هذا هو الذكر التاسع من أذكار الصباح، وهو قول الذاكر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا إلى تمام الذكر 1 واحدة. ثبت هذا عند أبي داود من حديث أبي هريرة. ثبت هذا عند أبي داود من حديث أبي هريرة يقوله الذاكر 1 واحدة، وفق الترتيب الوارد فيه بتقديم الصباح على المساء، فيقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
الذكر العاشر: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر 1 واحدة.
هذا هو الذكر العاشر من أذكار الصباح، وهو أن يقول الذاكر أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله إلى تمام هذا الذكر، يقوله 1 واحدة. ثبت هذا من حديث أبي هريرة عند مسلم في صحيحه. ثبت هذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم في صحيحه، يقوله 1 واحدة. وقوله في الحديث وسوء الكبر فيه ضبطان، أحدهما كسر كافه وفتح بائه الكبر، والآخر كسر كافه ضم كافه وسكون بائه، ضم كافه وسكون بائه الكبر، ضم كافه وسكون بائه الكبر. والفرق بينهما أن الأول من التكبر وهو رد الحق واحتقار الناس، وأما الثاني فهو من امتداد العمر، لأن الإنسان إذا مد بعمره بلغ أجله فعاد إلى حال ضعيفة فيها سوء فيستعيد الإنسان من بلوغها.
نعم. الذكر الحادي عشر. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد.
الضبط الأول الكبر هذا العمر، الكبر هذا العمر، والثاني الكبر هذا التكبر، الكبر التكبر والكبر العمر. فالأول بكسر الكاف وفتح الباء هذا من امتداد العمر الكبر، والثاني الكبر بكسر الكاف وسكون الباء. فامسحوا ما سلف وقرروا هذا الكبر والكبر، الكبر والكبر.
الذكر الحادي عشر. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر مرة واحدة.
هذا هو الذكر الحادي عشر من أذكار الصباح، وهو قول اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك إلى آخر الذكر. ثبت هذا عند أبي داود والنسائي في الكبرى من حديث عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه، من حديث عبد الله بن أبزة رضي الله عنه، فهو حديث حسن، أو من حديث عبد الله بن غنام البياضي، حديث عبد الله بن غنام البياضي، ثبت هذا عند أبي داود والنسائي في الكبرى من حديث عبد الله بن غنام البياضي، وهو حديث صحيح يقوله العبد مرة واحدة.
الذكر الثاني عشر. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين مرة واحدة في الصباح فقط.
هذا هو الذكر الثاني عشر من أذكار الصباح، وهو قول أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص إلى آخره. ثبت هذا عند النسائي في السنن الكبرى بإسناد صحيح، ثبت هذا عند النسائي في السنن الكبرى بإسناد صحيح من حديث عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه، من حديث عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه. وهذا الذكر يقال مرة واحدة، وهذا الذكر يقال مرة واحدة في الصباح فقط، فلا يكون من أذكار المساء، فيختص هذا الذكر بكونه في الصباح. ما وجه تخصيصه في الصباح؟ ووجه تخصيصه بالصباح شيئان، أحدهما الرواية، فإن الوارد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح قال ذلك، وأما ذكره في المساء فلم يثبت فيه حديث. والآخر الدراية، فإن الصباح حال بعاث يفتقر فيه المرء إلى تلبيد العهد، فإن الصباح حال بعاث يفتقر فيه العبد إلى تجديد العهد، فيقول هذا الذكر تجديدا للعهد مع ربه وتقوية له.
الذكر الثالث عشر. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا في الصباح فقط.
هذا هو ذكر الثالث عشر من أذكار الصباح، وهو قول الذاكر اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك إلى تمام هذا الذكر. ثبت هذا عند أبي داود والبخاري في الأدب المفرد من حديث أنس رضي الله عنه، ثبت هذا عند أبي داود والبخاري في الأدب المفرد من حديث أنس رضي الله عنه. وأمثل وجوهه هي رواية البخاري،
وأمثل وجوهه هي رواية البخاري في الأدب المفرد. وهذا الذكر يخير فيه العبد بين قوله مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا كما ورد ذلك في الحديث، فإذا قاله مرة صار ذاكرا هذا الذكر في الصباح، وإذا قاله مرتين صار آتيا به على وجه آخر مشروع، وكذا إذا قاله ثلاثا أو قاله أربعا. والفرق بينها باعتبار ما يعتق منه، والفرق بينها باعتبار ما يعتق منه من النار. فمن قالها مرة عتق منه ربعه، ومن قالها مرتين عتق منه نصفه، ومن قالها ثلاثا عتق منه ثلاثة أرباع، ومن قالها أربعا عتق تاما من نار جهنم، أعتقنا الله وإياكم من نار جهنم. ثم ذكر المصنف أن هذا الذكر يقال في الصباح فقط كما ورد في الحديث، فليس من أذكار المساء وإنما هو من أذكار الصباح فقط. وبتمام هذا الذكر تمت أذكار الصباح. فعدة أذكار الصباح المقيدة كم؟ 13 ذكرا، منها اثنان يختصان بالصباح فقط فلا يقالان في المساء، وهما الذكر الثاني عشر أصبحنا على فطرة الإسلام إلى تمامه، والذكر الثالث عشر اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد ملائكتك إلى تمام هذا الذكر. وإذا فرغ المرء من ذكر الصباح المقيد فأراد الزيادة عليه فله أن يزيد ما شاء، فإذا قال هذه الأذكار ثم أراد أن يسبح أو يحمد أو يدعو أو يهلل أو غير ذلك فله ذلك، فإن الذكر من أعظم أبواب حياة القلب التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. وكان من دأب أهل التعلم والنسب من العلماء والعباد وغيرهم أن يستكثروا من الذكر في هذين الطرفين الصباح والمساء، فيزيدون على ما وظف مقيدا، فيجعل أحدهم لنفسه زيادة من الذكر يريد بها التأذى والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
قلتم اتقاكم الله أذكار مساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر وهو ابتداء وقت العشاء.
لما فرغ المصنف من ذكر أذكار الصباح أتبعها بأذكار المساء لأنه هو الذي يعقبه، وكما تقدم القول بأن الصباح صدر النهار يقال إن المساء صدر الليلة، فأول الليلة هو مساؤها، والليلة تبتدئ إجماعا من غروب الشمس، فما قبل غروب الشمس لا يسمى ليلا ولا يصح إطلاق اسم الليلة عليه. وتقدم في حديث عثمان عند الترمذي وغيره قوله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة، فعلم أن المساء مقيد بالليلة. وفي حديث سيد الاستغفار وهو أول هذه الأذكار فمن قالها من ليلته فمات، فمن قالها إذا أمسى فمات من ليلته دخل الجنة، وقال فمن قالها إذا أصبح فمات من يومه دخل الجنة، فجعل المساء متعلقا بالليلة وجعل الصباح متعلقا باليوم. فصح الأقوال أن المساء يبتدئ من غروب الشمس. ثم ذكر منتهاه بقوله إلى غياب الشفق الأحمر وهو ابتداء وقت العشاء، لأن أول تغير يحدث بعد غروب الشمس هو غياب الشفق الأحمر، فأقرب الأقوال إلحاقه به. ويؤيده أن العرب جعلت الليل 12 ساعة كما جعلت النهار، أي برها من الزمن لكل واحد منها اسم يخصه، فجعلت ما بعد غياب الشفق الأحمر اسما آخر غير اسم المساء، فعلم منه أن المساء في الأظهر ينتهي إلى غياب الشفق الأحمر. وقربه المصنف لعامة الناس فقال وهو ابتداء وقت العشاء، لأن الشفق الأحمر يراد به الحمرة،
الذي التي تخلو غياب الشمس، كما ثبت هذا عن ابن عمر عند مالك وغيره. فهذه الحمرة تسمى شفقا، فإذا غابت ابتدأ وقت العشاء، فيكون ابتداء الكاري المساء من غروب الشمس ولو قبل أداء صلاة المغرب، وانتهاؤها إلى غياب الشفق الأحمر. والأكمل أن يأتي بها بعد أدائه صلاة المغرب، فإن المعروف عن السلف أنهم كانوا يعمرون ما قبل صلاة الفجر بعد طلوع الفجر الثاني، وما قبل ما بعد غروب الشمس قبل أداء صلاة المغرب للاستغفار والتسبيح، ذكر هذا أبو عمرو الأوزاعي وغيره. الأكمل أن يكثر الإنسان من ذلك، ولهذا أدركنا من أدركنا من العلماء والصلحاء أنهم كانوا في هذين الوقتين لا يقرؤون القرآن، وإنما يكثرون من الذكر، لأن حاجة النفس لهذا أكبر. وذكر هذا المعنى ابن رجب في كتاب لطائف المعارف.
الذكر الأول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، مرة واحدة. الذكر الثاني: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، مرة واحدة. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، مرة واحدة. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، مرة واحدة. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ثلاث مرات: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشر مرات: سبحان الله وبحمده 100 مرة وتزيد ما شئت، للإذن شرعا بالزيادة فيه. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير، مرة واحدة. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، مرة واحدة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، مرة واحدة.
سرد المصنف وفقه الله هذه الأذكار 11، وهي إزاء الأذكار المتقدمة في أذكار الصباح، فكل هذه الأذكار مما تقدم الإتيان به في الصباح، فهي أذكار مشتركة بين الصباح والمساء، إلا أنها تفترق في شيء من ألفاظها يأتي التنبيه عليه. فالذكر الأول وهو سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، هو كسابقه في الصباح. والذكر الثاني وهو يا حي يا قيوم، هو كسابقه في الصباح. ونبهنا حينئذ أن زيادة ولا أقل من ذلك في قول ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أن هذه الزيادة زيادة لا أصل لها، ونبهنا على المعنى المذكور في قوله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين بالبراءة من الحول والقوة. ثم ذكرنا الذكر الثالث وهو نظير سابقه في الصباح، ونبهنا أن قوله في آخره وأعود بعظمتك أنه تال من تحتي يشمل معنيين، أحدهما القتل والآخر النسب. ثم الذكر الرابع وهو اللهم عالم الغيب والشهادة هو نظير سابقه في الصباح، وبينا أن آخره وهو وشركه فيه وجهان من الضرب، أحدهما من الشرك وشركه، والآخر من الشرك وهو وشركه، والشرك هو حبالة الصائد، فهي الحبائل التي ينصبها الشيطان للخلق. ثم الذكر الخامس رضيت بالله ربا، وهو في الواقع في الصباح، ونبهنا أن الجملة الثالثة وهي وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أنها رويت أيضا بلفظ وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، إلا أن هذه الرواية ضعيفة لا تثبت، فالثابت ذكر النبوة له صلى الله عليه وسلم. ثم في الذكر السادس وهو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، هو كسابقه في الصباح، وكذا في السابع وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وكذا في الثامن وهو سبحان الله وبحمده. فهذه الأذكار الثمانية تقال بألفاظها في الصباح والمساء، فهذه الأذكار الثمانية تقال بألفاظها في الصباح والمساء. أما الذكر التاسع وهو اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير، فبينه وبين ذكره في الصباح فرق، ما هو؟ أحسن. الفرق بينهما من وجهين، أحدهما أنك في الصباح تقدم الصباح فتقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وفي المساء تقدم المساء فتقول اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، والثاني أن الصباح يختم بقولك وإليك النشور، والمساء يختم بقولك وإليك المصير، لأن النشور يناسب معنى الانبعاث في الصباح وهو الانتشار، والناس ينتشرون في الصباح، والمصير يناسب معنى الانجماع في الليل، فإن المصير هو المرجع والمآب، والناس ينجمعون وينضمون إلى بيوتهم وأهليهم في المساء. وكذا الذكر العاشر فإنه فرق بينه وبين الذكر الواقع في الصباح أنه في الصباح يقال أصبحنا وأصبح الملك لله، والمساء يقال أمسينا وأمسى الملك لله، ويقال في الصباح ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعد، ويقول في ويقال في الصباح ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، وفي المساء يقال ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. فالفرق بينهما من وجهين كذلك، ونبهنا حينئذ أن قوله وسوء الكبر يكون بكسر الكاف وفتحه من تقدم العمر، ويكون أيضا بكسر الكاف وسكونه الكبر من التكبر والتجبر. وأما الذكر الحادي عشر فإنه يقال كصباح كما يقال في الصباح إلا في قوله اللهم ما أصبح، فيقول المرء اللهم ما أمسى في المساء. فصارت هذه الأذكار الثلاثة التاسع والعاشر والحادي عشر مشتركة بين الصباح والمساء مع تغيير ألفاظ منها، فتكون هذه الأذكار من الثامن ومن التاسع والعاشر والحادي عشر مشتركة مع تغيير ألفاظ منها، فتكون الألفاظ المشتركة بين الصباح والمساء نوعان، فتكون الأذكار المشتركة بين الصباح والمساء نوعان، أحدهما مشترك لا تغير ألفاظه وهو الثمانية الأولى في كل، أحدهما مشترك لا تغير ألفاظه وهو الثمانية المشترك المذكورة في كل، والآخر أذكار مشتركة يقع بينها التغيير في الألفاظ، ألفاظ مشتركة يقع بينها تغيير في الألفاظ، وهي ثلاثة أذكار وهي التاسع والعاشر والحادية عشر.
الذكر الثاني عشر. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق مرة واحدة في المساء فقط.
هذا هو الذكر الثاني عشر من أذكار المساء، وهو قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ثبت هذا عند مسلم من حديث أبي هريرة. ثبت هذا عند مسلم من حديث أبي هريرة يقوله المرء مرة واحدة في المساء فقط، كما ثبت في الحديث يقوله المرء مرة واحدة في المساء فقط كما ثبت في الحديث. ويعلم منه ضعف روايتين، إحداهما رواية التثليث أنه يذكر ثلاثة، فإن هذه رواية ضعيفة، والآخر رواية جعله في الصباح أيضا فإنها ضعيفة لا تثبت. والمحفوظ ما في صحيح مسلم أنه في المساء فقط. وبتمام هذا الذكر تكون أذكار المساء 12 ذكرا، وأما أذكار الصباح فهي 13 ذكرا، فأذكار الصباح أكثر في العدد من أذكار المساء. ويكون أيضا في أذكار الصباح ما هو مختص به دون المساء وهما ذكران، ويكون في أذكار المساء ما هو مختص به فلا يقال في الصباح وهو ذكر واحد.
تنبيه، لا يلزم ترتيبها كما ذكر، وغايته الإعانة على حفظها.
ذكر المصنف وفقه الله تنبيها يتعلق بهذه الأذكار، وهو أنه لا يلزم ترتيبها كما ذكر، يعني في سردها المثبت في هذا الكتاب، وغايته الإعانة على حفظها، يعني جعله على هذا الترتيب من تقديم الثمانية المشتركة بألفاظها ثم إتباعها بالثلاثة المشتركة بألفاظها مع تغيير يسير ثم بذكر الزائد في كل، يراد منه تسهيل حفظها على من يريد حفظها ليذكر الله عز وجل بها في الصباح والمساء، وهذا من المقاصد المشروعة. فللإنسان أن يقدم ويؤخر ما يشاء منها بحسب ما يريد.
تنبيه آخر، من اعتادها فنسيها أو شغل عنها بلا تفريط حتى خرج وقتها قال بعده. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين ضحوة الأحد 19 ذي الحجة سنة 33 والأربعمائة والألف.
ذكر المصنف وفقه الله تنبيها آخر، أن من اعتادها يعني لزمها وصارت من ذكره فنسيها أي وهل عنها وجهد، أو شغل عنها يعني قطع بمانع من الشغل في وقت الصباح أو وقت المساء بلا تفريط أي بلا تهاون وتخاذل منه حتى خرج وقتها قالها بعده، فله أن يذكرها ولو بعد خروج وقتها ولا يتركها. فلو قدر أن إنسانا صلى الفجر ثم نسي أن يذكر هذه الأذكار في الصباح وعادته المحافظة عليها ثم لم يذكر ذلك إلا بعد طلوع الشمس فإنه يأتي بها حينئذ، وكذا لو وقع هذا مساء، ومثله كذلك لو شغل عنها بشغل. فلو قدر أن الإنسان بعد فراغ من صلاة الفجر دعي إلى شغل يحتاج حضوره فشغل به عن الذكر حتى طلع الشمس فإنه يأتي بهذه الأذكار بعد ذلك، وكذا لو كان في المساء. ولا ينبغي للإنسان أن يتهاون في هذه الأذكار، لأن من أعظم قوت القلوب ذكر الله سبحانه وتعالى، فمن أعظم ما يحيى به القلب ويطمئن وينشرح الصدر الإكثار من الذكر. وأبلغ الذكر الذي ينبغي أن يعتني به العبد الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تلاعب الشياطين بالناس صرفهم عن الأذكار المأثورة عن خير الأنبياء إلى ما ارتضوه من التسريع في الدعاء. فتجد من الناس من يأخذ ولدا من الأوراد أو حزبا من الأحزاب فيه أشياء كثيرة لا تصح وتكلفات باردة، ثم يبقى ذاكرا بهذه الأذكار ويترك المأثورة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤمن المقتدي المحب للنبي صلى الله عليه وسلم يذكر بذكره صلى الله عليه وسلم، وإذا كان بعض الناس يفخر بذكر تلقاه عن شيخ فإن الفخر بالذكر المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يساميه شيء. فإذا ركض الناس وراء حزب الشيخ فلان أو ولد الشيخ فلان فليكن قلبك معلقا بالذكر الذي أتى عن خير الخلق صلى الله عليه وسلم. ومنه هذه الأذكار الموظفة في الصباح والمساء، فينبغي للعبد أن يحافظ عليها وأن يجتهد في ذكر الله سبحانه وتعالى بها، وهي لا تأخذ من أحدنا إلا وقتا يسيرا، فهذه الأذكار لا تأخذ من الوقت إلا دقائق معدودة، وأكمل تلك الحال أن يقولها الإنسان بلسانه مع حضور قلبه، فيفرغ نفسه عند ذكر الله عز وجل بها، فلا يكون في قلبه شغل سواها، فإن ذلك يرجع عليه بقوة في إيمانه وإيقانه، وبقوة في بدنه وأركانه، فإن الذكر يقوي القلب والإيمان ويقوي البدن والأركان، فإن من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن قوت القلوب يؤثر في الأبدان قوة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وهذه القوة مكتسبة بالإيمان مع ما يثمره من الأبدان، فإن الإيمان يوجد في الأبدان قوة. ومن دقائق استنباطات أبي الفضل ابن حجر في حديث أبي هريرة وفيه أن سليمان عليه الصلاة والسلام قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة. ذكر ابن حجر أنه إنما أكسب هذه القوة في الطواف على 100 امرأة بإتيانهن لكمال حاله بالنبوة والإيمان، فيعلم منه أن من قوي إيمانه قوي بدنه وأركانه. ويدل عليه أيضا حديث علي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكت إليه فاطمة حالها وسألته خادما قال لها: ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ ثم أرشدهما إلى أن يسبح الله 33 وأن يحمده 33 ويكفراه 34. قال أبو العباس بن تيمية: فمن استعملها من ليلته لم يلحقه نصب ولا تعب في نهاره. لكن الشرط أن يقولها الإنسان بيقين وبحضور قلب، فيكون من ثمارها تقوية بدنه. وهذا آخر بيان معاني ما تضمنت هذه الرسالة. اكتبوا طبقة سماعها، سمع علي جميعا لمن سمع الجميع وبعض لمن سمع البعض. التحفة الخلاصة الحسناء في أذكار الصباح والمساء بقراءة غير صاحبنا فلان بن فلان بن فلان ويكتب اسمه، وتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجدت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأربعاء الرابع من ذي الحجة سنة 34 بعد 400 في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة.